كان البحث في استصحاب عدم الطهارة التي أشكل به السيد الشهيد قدس الروح على القائل بالمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل، عدم جعل النجاسة في الشبهات الحكمية. وقد أجاب على هذا الإشكال كما قلنا صاحب شبهة التعارض بأجوبة ثلاثة. كنا في الجواب الثاني وهو أن استصحاب عدم الإباحة لا يجري لكي يعارض، إذ لو كان يراد إجراؤه لإثبات تنجيز الحرمة أو النجاسة بنفس هذا الاستصحاب، فمن الواضح أن هذا الاستصحاب لا يثبت موضوع الحرمة. عدم الإباحة أو عدم الطهارة بنفسها ليس منجزا، ما لم تثبت الحرمة وتثبت النجاسة لا تنجز لنفس عدم الطهارة وعدم الإباحة، فلا تعارض بنحو التناقض أو التنافي في التنجيز والتعذير بينه وبين استصحاب عدم جعل النجاسة وعدم جعل الحرمة الزائدة. وإن أريد إيقاع المعارضة بينه وبين استصحاب عدم جعل النجاسة وعدم جعل الحرمة من باب العلم الإجمالي لأن أحدهما مجعول، فهذا العلم الإجمالي لا يلزم ما منه مخالفة عملية قطعية، والتعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي فرع أن يكون فيما بينها يلزم من جريانها التخصيص في مخالفة تكليف معلوم، فتكون مخالفة عملية قطعية ترخيصا في المخالفة القطعية وهو قبيح. هنا لا علم بالتكليف لكي يكون مجرى هذين الأصلين وجريان الاستصحابين موجبا للترخيص في المخالفة القطعية، إنما يحتمل التكليف. نعم يعلن بأن المجعول إما النجاسة وإما الطهارة، لكن الطهارة ليس تكليفا، هذا العلم ليس علما إجماليا بالتكليف كي يلزم من الاستصحابين النافيين لجعل الحكمين ترخيصا في المخالفة القطعية. قلنا أن سيد الشهيد حاول أن يجيب على هذا الإشكال ببيان أن استصحاب عدم الطهارة إلحاظ العمل وإن كان لا يؤدي إلى ذلك، لكن يترتب عليه جواز الإسناد والإفتاء بعدم الطهارة. استصحاب عدم جعل الطهارة نثبت للفقيه والمجتهد أنه يجوز أن يفتي بعدم الطهارة، فيحصل حينئذ هنا علم إجمالي بل علمان إجماليان كما بينا بالأمس، علم إجمالي إما بحرمة الإفتاء بعدم الطهارة من باب أن ثابت الطهارة فلا يمكن الإفتاء بعدم الطهارة، أو إذا كان يمكن ويجوز الإفتاء بعدم الطهارة إذن فيجب الاجتناب عن الماء بعد زوال التغير، إذ لو كان يجوز الإفتاء بعدم الطهارة معناه أن الحكم الواقعي عدم الطهارة الذي يلازم النجاسة لا محالة، فيجب الاجتناب عن الماء بعد زوال التغير. فيعلم إجمالا إما بحرمة الإسناد لعدم الطهارة والإفتاء بعدم الطهارة، أو بوجوب الاجتناب عن الماء المتغير بعد زوال تغيره، وهذا علم إجمالي بتكليف، لأن كلا الطرفين تكليف، حين حرمة الإفتاء تكليف، وجوب الاجتناب تكليف، استصحاب عدم الطهارة يقول لا يحرم الإفتاء بعدم الطهارة، استصحاب عدم جعل النجاسة يقول لا يجب الاجتناب عن الماء بعد زوال تغيره، فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجماع. هذا إشكال السيد الشهيد من جديد على ذاك الجواب. قلنا أن هذا الإشكال قابل للمناقشة، يمكن أن يناقش نوقش به مناقشات ثلاثة تقدم إحدى تلك المناقشات تقدمت بالأمس. المناقشة الثانية أن يقال بأنه هنا استصحاب عدم الطهارة بلحاظ حرمة الإسناد لا يكون معارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ وجوب الاجتناب عن الماء بعد زوال تغيره. والوجه في ذلك أن حرمة الإسناد ترتفع حقيقة بجريان الاستصحاب، فإن الحرام هو إسناد ما لا يعلم أنه من الدين، كل ما لا يعلم أنه من الدين يحرم إسناده، إنما يجوز إسناد ما يعلم أنه من الدين، إما علما وجدانيا أو علما تعبديا. وهنا الاستصحاب حينما يجري بعدم الطهارة يثبت ويتحقق للمجتهد علم تعبدي، يتحقق له علم تعبدي بعدم الطهارة، وهذا التحقق للعلم التعبدي يكون تحققا وجدانيا وحقيقيا، لا أنه تعبدا، يعني قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الذي معناه هنا هكذا، أنه حصل قطع وعلم تعبدي بعدم الطهارة، وهو كالعلم الوجداني بعدم الطهارة من حيث أثره الموضوعي، وهو جواز الإسناد، إذ أصبح جواز الإسناد موضوعه العلم، وحرمة الإسناد موضوعه عدم العلم ما لا يعلم، والاستصحاب علم فيقوم مقام هذا العلم الوجداني بالواقع في جواز الإسناد. قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وكذلك قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، قرأتم في بحث في بعض الأبحاث السابقة، قيام واقعي أي حكومة واقعية لا ظاهرية، بخلاف قيام الاستصحاب أو الأصول مقام القطع الطريقي في الآثار الطريقية. بلحاظ الآثار الطريقية الأصل والإمارة يثبت الواقع ظاهرا لا حقيقة، ولهذا فيه انكشاف خلاف، لكن بلحاظ آثار القطع الموضوعي إذا قامت إمارة أو أصل مقام قطع موضوعي أثر ذاك القطع الموضوعي يترتب حقيقة لا ظاهرا بل واقعا، لأن القيام مقام القطع الموضوعي معناه أن الموضوع لجواز الإسناد هو الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، وتحقق العلم التعبدي وجداني لا أنه مشكوك، ليس ظاهريا بل واقعي. وهذه نكتة فرق بين قيام الإمارات والأصول والاستصحاب مثلا من الأصول، قيامها مقام القطع الطريقي وقيامها مقام القطع الموضوعي. في قيامها مقام القطع الطريقي يثبت آثار الواقع ظاهرا تعبدا، في قيامها مقام القطع الموضوعي يثبت أثر القطع الموضوعي حقيقة وجدانا، لا أنه يثبته ظاهرا. ومن هنا نقول أن حكومة الأصول والإمارات على الأحكام الواقعية، الأصول والإمارات التي تنقح الموضوع لحكم واقعي، حكومتها على آثار ذاك الموضوع الواقعي حكومة ظاهرية، لكن حكومتها على الأدلة القطع الموضوعي حكومة واقعية. معنى أنها حكومة واقعية يعني كحكومة أي دليل حاكم على دليل آخر موسع أو مضيق لموضوعه، من قبل لا ربا بين الوالد والولد مثلا، أو الطواف بالبيت صلاتون، كيف أن الحكومة هناك واقعية لا ظاهرية، يعني واقعا تتوسع آثار أثر الصلاة على الطواف من شرطية الطهور مثلا، أو حرمة الربا ترتفع عن الربا بين الوالد والولد لأنه تخصيص وتقييد واقعي، لذاك الدليل، أو توسعة واقعية لذاك الحوق لهذا المورد. قيام الاستصحاب أو الإمارات مقام القطع الموضوعي بلحاظ أثر القطع الموضوعي حكومة واقعية لا حكومة ظاهرية، يعني محققة لموضوع من هذا بعد التوسعة، تحقق موضوع ذاك الأثر الموضوعي الذي أصبح موضوعه الأعم من القطع الوجداني أو القطع التعبدي، تحقق هذا الأعم وهو القطع التعبدي حقيقة وواقعا، لا أن هذا التحقق هنا أيضا كالواقع المشكوك بخلاف الحكم الواقعي ثبوته والاستصحاب يبقى مشكوكا حتى بعد جريان الاستصحاب. إذا كان هكذا حينئذ هذا الأثر وهو حرمة الإسناد حينما يرتفع ويتحول إلى جواز الإسناد لجريان الاستصحاب استصحاب عدم الطهارة، هنا سوف يتحقق موضوع جواز الإسناد واقعا وحقيقة لا تعبدا. يعني لا يكون جواز الإسناد حينئذ مشكوكا بل مقطوعا، يقطع بجواز الإسناد قطعا وجدانيا لأن موضوعه وهو العلم التعبدي بعدم الطهارة قد تحقق. إذن فلا يكون طرفا، لا يعقل أن يكون طرفا للمعارضة مع الحكم في الطرف الآخر، مع الأثر في الطرف الآخر الذي هو وجوب الاجتناب عن الماء بعد زوال تغيره الذي ينفيه استصحاب عدم جعل النجاسة. فإن نفي وجوب الاجتناب عن الماء بعد زوال تغيره باستصحاب عدم النجاسة نفي تعبدي لا نفي وجداني. وإن شئتم قلتم مثل هذا العلم الإجمالي، يعني حال إلى العلم بعدم الأثر الإلزامي في هذا الطرف لتحقق جواز الإسناد حقيقة بالعلم الوجداني، والشك البدوي في أن والمساورة والاجتناب المساورة هل محرمة أو الاجتناب واجب في ذاك الطرف، فلا يكون علم إجمالي جريان هذا الاستصحاب يوجب زوال هذا العلم الإجمالي الذي صورناه مثلا بين إما يحرم الإسناد هنا بعدم الطهارة أو يحرم مساورة ذلك الماء، يحرم الإسناد يرتفع حقيقة يصبح نعلم علما وجدانيا بأنه يجوز الإسناد، وإنما نشك في ذاك الطرف أنه هل يجب الاجتناب ويحرم المساورة أو لا يحب تحرم المساورة، فيكون استصحاب عدم جعل النجاة بحسب الحقيقة نافيا لحكم واقعي وهو فرمة المساورة ووجوب الاجتناب مشكوك ليس معلوما، لا علم إجمالي بينه وبين أثر آخر في هذا الطرف، لأن الأثر في هذا الطرف مقطوع الارتفاع الأثر الإلزامي لجريان الاستصحاب. وكذلك في الإفتاء بعدم النجاسة في استصحاب عدم النجاسة، فإن استصحاب عدم النجاسة أيضا بلحاظ أثره المشترك وهو جواز الإسناد يتحقق موضوع جواز الإسناد به حقيقة، إذ وجود التعبد وجداني ومعلوم، والمفروض أن موضوع جواز الإسناد العلم الوجداني أو التعبدي وقد تحقق مصداقه حقيقة. إذن فارتفاع حرمة الإسناد ارتفاع واقعي ليس ارتفاعا ظاهريا بلحاظ قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لكي يقع طرفا للعلم الإجمالي مع وجوب الاجتناب وحرمة المساورة المحتملة في الماء بلحاظ الأثر الطريقي في استصحاب عدم الجعل النجاسة. إذن فلا يكون هنا تعارض، فإن التعارض بملاك العلم الإجمالي فرع أن يكون ذاك التكليف المعلوم بالإجمال تكليفا واقعيا ولا يتحقق أو يرتفع حقيقة بجريان الأصل، إذ لو كان الأصل موجبا لزوال ذاك العلم لزوال ذاك المعلوم ذاك الحكم زوالا حقيقيا وتحقق موضوع ارتفاعه حقيقة، حينئذ ينحل العلم الإجمالي يزول يذوب العلم الإجمالي، إذ الأثر في هذا الطرف الذي كان محتملا الآن لا يكون لا يعدو بعد محتملا يصبح مقطوع العدم في هذا الجانب، يبقى فقط ذاك الطرف الذي أثره واقعي وهو محتمل ليس معلوما بالعلم الإجمالي مشكوك بالشكل البدوي، فيجري الأصل بلحاظ نفيه نفيه الظاهري يعني تأمين عام من دون لزوم الترخيص في مخالفة قطعية. إذ أي مخالفة أي حكم، ذاك الحكم مشكوك، الحكم المردد بين ذاك الطرف وهذا الطرف، هذا الطرف علم بارتفاع الحكم بالحرمة فيه لأنه علم بتحقق موضوعه الموسع، موضوعه الموسع وهو علم بتحقق موضوع الجواز الموسع وهو العلم الأعم من التعبدي والوجداني، تحقق العلم التعبدي هنا بالوجدان. إذن حينئذ أفرضوا حينئذ يبقى هنا هذه الشبهة أن هنا صحيح تعبدا نحن لنا علمان تعبديان هم بعدم الطهارة هم بعدم النجاسة، علم تعبدي والعلمان الوجدانيان بالنقيضين لا يمكن، لكن العلمان التعبديان بالنقيضين يمكن لأن التعبدي مجرد تعبد واعتبار شرعي. والشارع هنا هم جعلنا تعبدا عالمين بعدم الطهارة وهم جعلنا عالمين بعدم النجاسة، استصحاب عدم جعل الطهارة واستصحاب عدم جعل النجاسة. يقال هذان العلمان التعبديان وإن كانا فعليين كعلمين تعبديين، وموضوع جواز الإستر إذا كان هو العلم الأعام تحقق هذا الموضوع في الطرفين فيجوز كلا الإسنادين، إلا أنه يقال بأن دليل جواز الإسناد بالعلم التعبدي مع ذلك مقيد بأنه لا يجوز الإسناد في مورد علمين تعبديين يقطع بأن أحدهما كذبون، أقول لا يجوز الإسناد للنقيضين معا للأمرين النقيضين عدم الطهارة أو ضدين عدم الطهارة وعدم النجاسة معا مع العلم بأن أحدهما متحقق في البين إما الطهارة وإما النجاسة. فالاستصحاب وإن كان في كل منهما يحقق العلم التعبدي، وتحقق علمين تعبديين بالنقيضين ممكنون، العلم الوجداني بالنقيضين غير ممكن، أما العلم التعبدي ممكنون. لكن دليل جواز الإسناد لا يشمل مثل هذين العلمين، فيه مقيد ولو لبي ولو عرفي أن علمين التعبديين بالمتناقضين أو الذين يعلم بكذب أحدهما معا لا يمكن إسنادهما في حال واحد إلى الشارع، لأنه يعلم بأن أحدهما خلاف الواقع، وكون أحدهما خلاف الواقع وإن كان لا يرفع الشك في كل منهما، وبالتالي لا يرفع موضوع العلم التعبدي، يبقى موضوع العلم التعبدي موجودا، لكن العرف لا يقبل جواز الإسناد مثلا هنا، ولا عقلا يمكن أن يكون جواز الإسناد هنا للنقيضين. فالدليل فالقرينة العرفية مثلا تمنع عن ذلك إن قيل هكذا، يقال في مقام الجواب أن هذا غايته وقوع التعارض بين دليل حجية الاستصحاب دليل العلمين التعبديين في الطرفين بلحاظ الأثر الموضوعي فلا يشملهما، لكن هذا لا يؤدي إلى وقوع التعارض بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم جعل الطهارة واستصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ الأثر الطريقي لعدم النجاسة وهو حرمة المساورة، لما قلناه من أن ذاك تلك الحكومة حكومة واقعية ليس ظاهرية، والتعارض فيه بحسب الحقيقة بين إطلاقي دليل الاستصحاب التي هو إمارة لا بين نفسي الاستصحابين اللذين هما أصلان عمليان. فلو فرض أن دليل حرمة الإسناد لما لا يعلم وجواز الإسناد لما يعلم ولو تعبدا لا يشمل مثل المقام، هذا معناه أن إطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ الأثرين الموضوع للقطعين والعلمين الموضوعيين في الطرفين هذا بلحاظ هذا الأثر دليل الاستصحاب مجمل، لا بلحاظ يبقى إطلاقه بلحاظ الأثر الطريقي لاستصحاب عدم جعل النجاسة وهو جواز المساورة وعدم حرمة المساورة، قلنا بلحاظ حرمة المساورة الأثر طريق الاستصحاب طريقي لا موضوعي، بلحاظ ذلك الأثر يبقى إطلاق دليل الاستصحاب تاما، لأن المعارضة السابقة بنكتة أخرى غير هذه المعارضة، المعارضة السابقة بنكتة وإن شئتم قلتم أن
غاية ما يحصل حينئذ دليل الاستصحاب لا يستطيع أن يقيم الاستصحابين معا مقام القطع الموضوعي في جواز الإسناد، فلا يجوز الإسناد هنا، لا يثبت جواز الإسناد لا لعدم الطهارة ولا لعدم النجاسة، لأنه لا علم بعدم الطهارة ولا علم بعدم النجاسة، لا وجداني واضح وجداني ولا تعبدي، لأن دليل الاستصحاب لم يشمل، فيحرم الإسناد. نرجع لنقول فيحرم الإسناد، يحرم إسناد عدم الطهارة الواقعية إلى الدين، ويحرم إسناد عدم النجاسة الواقعية إلى الدين، لأن موضوع حرمة الإسناد فعلي وهو الحرمة. فأيضا يبقى استصحابه وعدم الجعل للنجاسة بلحاظ أثره الطريقي سليما عن المعارض. أين هذا العلم الإجمالي الذي جعلتموه سببا للمعارضة بين ذاك الاستصحاب وبين استصحاب عدم الطهارة؟ حينئذ استصحاب عدم الطهارة لا يجري. إذ لماذا يجري؟ لأثر طريقي لا أثر طريقي بحسبه، لأثر في نفس الاستصحاب. افترضنا أن الاستصحاب يستحيل أن يشمل الأثر الموضوعي للقاطع وهو جواز الإسناد في مورد يكون لنا لازم شموله وجود علمين تعبديين بالمتناقضين وإسناد نقيضين إلى الشارع. إذن فهذا معناه بحسب الحقيقة أن حرمة الإسناد لعدم الطهارة فعلية، لأن عدم العلم بعدم الطهارة فعلي، عدم العلم الوجداني وعدم العلم التعبدي فعلي، فيكون أيضا لا علم إجمالي لنا، يبقى شك بدوي في حرمة الإسناد، حرمة المساورة وعدم حرمة المساورة، فيكون جواز المساورة وحرمة المساورة أو وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب الذي هو الأثر الواقعي الطريقي في مورد الماء بعد زوال تغيره لا يقع حينئذ طرفا لعلم إجمالي بينه وبين أثر في هذا الطرف، لكي يقال استصحاب عدم الطهارة ينفي هذا الإلزام، واستصحاب عدم جعل النجاسة ينفي ذاك الوجوب الاجتناب، وحينئذ أصبح ترخيصا في المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي، فلا يتشكل علم إجمالي. إذن حاصل المناقشة أننا إما أن نقبل وجود تعبدين، علمين تعبديين بالمتناقضين وجواز إسنادهما معا إلى الشارع، أو لا نقبل. إذا قبلنا قلنا لا محذورة كما هو عقلا، لا محذورة في وجود علمين تعبديين بالنقيضين، لأن العلمين الوجدانيين للنقيضين لا يمكن، أما العلمان التعبديين يمكن تعلقهما بالنقيضين، وجواز الإسناد أثر لنفس العين. إذن فموضوع جواز الإسناد في الطرفين تامون، ونسند كلا الطرف ولا محذور، ولا يكون من هذه الناحية محذور، لا يبقى إلا وجوب الاجتناب وهو مشكوك، استصحاب عدم جعل النجاسة يجري لنفي ذاك الأثر من دون معارض معه، ليس في قباله معارض لا بالتناقض بنحو التناقض ولا بنحو العلم الإجمالي، لا يوجد علم الإجمالي بين وجوب الاجتناب هناك أو حرمة الإسناد هنا، بل يجوز الإسناد هنا قطعا على كل حال، فلا يوجد هنا علم إجمالي، شك بدوي، فيجري الاستصحاب بعدم الجعل النجاسة لنفي وجوب الاجتناب عن الماء بعد زوال التغير، أو نقبل أو لا نقبل ذاك الأمر العقلي، نقول ذاك عقلي غير عرفي، عقلا وبالدقة صحيح يوجد علمان تعبديان فيمكن إسنادهما معا إلى الشارع، لكن العرف لا يقبل إسناد النقيضين ووجود علمين تعبديين بالنقيضين، هذا عند الشارع عند العرف مثل غير عرفيين. إذن فيقع التعارض في دليل الاستصحاب بلحاظ الأثر الموضوعي الذي قلنا هذا الدليل بلحاظ هذا الأثر الموضوعي الحكومة واقعية لا ظاهرية، ودليل الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر إمارة لا أصل، لأن دليل التعبد إمارة بحسب الحقيقة وهو نفس الرواية زرارة، بلحاظ هذا الأثر الموضوعي يقع تعارض بين إطلاق دليل حجية الاستصحاب دليل التعبد الاستصحابي لا نفس الاستصحاب، يكون حينئذ تعارض بين دليل ثبوت التعبدين واليقينين بلحاظ الأثر الموضوعي، فلا يثبت لا العلم التعبدي بلحاظ هذا الأثر الموضوعي ولا العلم التعبدي بلحاظ ذات الأثر الموضوعي وهو إسناد عدم النجاسة وإسناد عدم الطهارة. طب فيكون الإسناد محرما على كل حال، موضوعه افترضنا أنه عدم العلم، وعدم العلم هنا وجداني، لا علم لا
بالطهارة ولا لا بعدم الطهارة ولا بعدم النجاسة، لا وجدانا ولا تعبدا، فيحرم.
وأيضا يكون استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ الأثر الطريقي وهو نفي وجوب الاجتناب جارية، لا يكون ذاك طرفا لعلم إجمالي. فعلى كل حال استصحاب عدم الإباحة لا يمكن، أو عدم الطهارة لا يمكن لنا أن يقع طرفا، لا يمكن هنا أن يقع طرفا لعلم إجمالي بتكليف واقعي بينه في مؤداه وبين وجوب الاجتناب عن الماء بعد زوال تغيره، لكي يقع التعارض بينهما. سواء قلنا بوجود علمين تعبديين بالنقيضين أو لم نقبل وجود علمين تعبديين بالنقيضين، النتيجة جريان استصحاب عدم جعل النجاسة لنفي وجوب الاجتناب الواقعي ظاهرا وتعبدا بلحاظ الماء بعد زوال تغيره وعدم دخوله طرفا للعلم الإجمالي. إذ على كلا التقديرين لا يكون طرف العلم الإجمالي، على التقدير الأول يقطع بجواز الإسناد في هذا الطرف وذاك شك بدوي، على التقدير الثاني يقطع بحرمة الإسناد في هذا الطرف وذاك يكون شك بدوي. فعلى كلا التقديرين يكون ذاك شكا بدويا ولا يكون طرفا لعلم إجمالي بحرمة مرددة بين ذاك الطرف، حرمة المساورة ووجوب الاجتناب، أو حرمة في هذا الطرف. والعلم الإجمالي الأصول التي تسقط بالتعارض بملاك العلم الإجمالي إنما تسقط لو كان يوجد علم إجمالي بالتكليف، أما لو كان أحد الطرف معلوما، أحد الطرفين علم التكليف فيه إما نفيا أو إثباتا، أصبح الطرف الآخر شكا بدويا. كل علم إجمالي هكذا، لو كان أحد الطرفين أصبح التكليف فيه معلوما وجدانا، إما معلوم العدم أو معلوم الثبوت، أصبح الطرف الآخر شكا بدويا لا محالة. فهنا على كلا التقديرين يصبح الحكم من حيث جواز الإسناد لعدم الطهارة معلوما، إما معلوم جواز الإسناد أو معلوم حرمة الإسناد. إذن فيكون الطرف الآخر وهو الأثر الطريقي الواقعي الذي استصحاب عدم جعل النجاسة يثبته ظاهرا لا واقعا، وبلحاظ قيامه مقام القطع الطريقي لا الموضوعي، يكون هذا الاستصحاب جاريا هناك بلا محذورين، إذ لا يوجد في قباله أصل يكون موجبا للتعارض معه لا بنحو التناقض، لأننا قلنا أن استصحاب عدم الطهارة لا يثبت التنجيس، ولا بنحو العلم الإجمالي لأنه فرع وجود علم الإجمالي، وقد ثبت أنه على كلا التقدير لا علم إجمالي بين هذين الطرفين. هذا حاصل المناقشة الثانية في هذا الجواب الذي والإشكال الذي أشكل به السيد الشهيد ثانيا على الجواب الثاني لصاحب شبهة التعارض. ثم يقول هذه المناقشة أيضا لا يقبلها السيد الشهيد، يقول هذه المناقشة جوابها أنها إنما تتم لو كانت لنا فقط حرمة الإسناد بملاك عدم العلم، لو كانت الحرمة الثابتة في الشريعة فقط حرمة إسناد ما لا يعلم. هذا الكلام متين حينئذ لا غبار عليه، إذا لم يكن لدينا إلا حرمة واحدة في باب الإسناد موضوعها ما لا يعلم، كل ما لا يعلم سواء كان موجودا واقعا أو لم يكن موجودا، كل ما لا يعلم لا يجوز إسناده، وكل ما يعلم ولو بالعلم التعبدي يجوز إسناده. إذا كانت الحرمة والجواز في باب الإسناد بهذا الشكل فهذا الكلام تام، لأن استصحاب عدم الإباحة هنا لا يجري حينئذ لا بلحاظ أثر طريقي، أثر القطع الطريقي لما قلنا من أنه لا تنجيز لعدم الطهارة، لابد أن نثبت النجاسة لكي يثبت تنجيز، لا بلحاظ الأثر الموضوعي بالبيان المتقدم أن هذا الأثر الموضوع إما مقطوع الثبوت وهو جواز الإسناد أو مقطوع العدم وهو حرمة الإسناد، فلا يقع طرفا للعلم الإجمالي مع وجوب الاجتناب عن الماء بعد زوال تغيره، لكي يقع تعارض بينه وبين استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ هذا الأثر الطريقي، بلحاظ التأمين عن ذاك الأثر الواقعي الذي يكون الاستصحاب طريقا إليه. هذا البيان تام. لكن الصحيح من الناحية الفقهية أننا زائدا على حرمة إسناد ما لا يعلم لنا حكم آخر أيضا، حرمة أخرى شرعية ثابتة شرعا، وهي حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب حرمة أخرى غير حرمة إسناد ما لا يعلم. فإن الكذب إذا فسرنا الكذب بما لا يعلمه الإنسان، حينئذ حرمة الكذب يرجع إلى حرمة إسناد ما لا يعلم. إلا أن الصحيح أن الكذب ثبت في محله أن الكذب ليس عبارة عن إسناد ما لا يعلم، بل ولا عبارة عن إسناد ما يعتقد خلافه، بل الكذب إسناد شيء إلى الواقع يكون على خلاف الواقع، إسناد شيء إلى الشارع مثلا هو يكون خلاف الواقع. الافتراء على الشارع والكذب على الشارع أيضا حرمته ثابتة، فإن هناك أدلة كثيرة على حرمة الكذب مطلقة وخصوصا في الشريعة. حرمة الكذب مطلقة ثابتة بدليل حرمة الكذب أحد الكبائر الكذب، وفي خصوص الشريعة الكذب على الله والرسول توجد أدلة خاصة شديدة مستنكرة. الكذب في بعض موارده جعل موجبا للإفطار أصلا مفطرا للصائم. إذا فيوجد حكم آخر اسمه حرمة الكذب، موضوع هذا الحكم إسناد ما يكون خلافا للواقع، لأن الكذب معناه ما يخالف الواقع، أو قولوا معناه ما يعلم أنه خلاف الواقع، وهذه حرمة أخرى تثبت حتى في مورد في الموارد التي يسند الإنسان لشيء لا يعلم أنه من الدين، هناك هذه الحرمة تكون ثابتة. أيضا إذا لم يكن ذاك الذي أفتى به مطابقا للواقع، بحيث هم أسند ما لا يعلم وهم أسند ما يكون مخالفا للواقع، لو كان ما أسنده خلافا للواقع وقلنا بأن الكذب عبارة عن مخالفة الواقع. وهذه الحرمة الثانية غير الحرمة الأولى، حرمة إسناد ما يكون مخالفا للواقع أو حرمة إسناد ما يعلم بأنه مخالف للواقع. فإن الكذب فسر بأحد هذين التفسيرين، إما إسناد ما يكون مخالفا للواقع أو إسناد ما يعتقد خلافه. الكذب إظهار ما يعتقد المظهر والمخبر خلافه. وعلى كلا هذين التفسيرين للكذب سوف تكون حرمة الكذب حرمة أخرى غير حرمة إسناد ما لا يعلم الذي قد لا يكون معه اعتقاد بالخلاف، ذيك حرمة أخرى. هذه الحرمة الثابتة بأدلة حرمة الكذب والثابتة بأدلة حرمة الافتراء على الشارع، هذه الحرمة لا شك في فعليتها أيضا في المقام، لأن موضوعها موجود، وهي حرمة واقعية موضوعها موجود. فإن موضوعها إذا كان الكذب عبارة عن خلاف الواقع، ويعلم المكلف أن أحد الإسنادين خلاف الواقع، إما عدم الطهارة خلاف الواقع أو عدم النجاسة خلاف الواقع، لا يمكن أن يكون كليهما مطابقا للواقع، لابد أحدهما ليس واقعيا. والمفروض أن المفتي يفتي استنادا إلى الأصل بالحكم الواقعي لا بالحكم الظاهري، على ذلك بحث آخر ليس افتراء ولا إسنادا، يريد أن يفتي بالمؤدى، فهو يعلم أن أحد المؤديين غير موجود، أي أحد الإسنادين للمؤديين إلى الواقع أحد الإسنادين يكون كذبا. ولو قلنا أن الكذب عبارة عن خلاف الاعتقاد أيضا كذلك، لأن هنا يوجد علم إجمالي، والعلم الإجمالي اعتقاده، حينما يقول هذا ليس طاهرا وليس نجسا وهو يعلم ويعتقد أنه أحدهما موجود إما طاهرا أو نجس، العلم الإجمالي الوجداني موجود عنده، وهذا العلم الإجمالي الوجداني لا يرتفع حتى بالتعبدين في الطرفين إلا بنحو الأصل المثبت، لا يرتفع العلم الوجداني الإجمالي ويبقى على حاله حتى بعد جريان الأصلين. إذن فيحصل للمكلف علم بوجود حرمة أخرى واقعية، هذه الحرمة موضوعها الكذب، هذه الحرمة واقعية موضوعها الكذب، وحينئذ هذه الحرمة إما في هذا الطرف إذا كان عدم الطهارة هو المخالف للواقع، أو في ذاك الطرف إذا كان
عدم النجاسة هو مخالف الواقع.
فحينئذ يتشكل العلم الإجمالي بلحاظ هذه الحرمة التكليفية الواقعية في الطرفين، وأيضا العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي إما بأن هنا إسناد عدم الطهارة فيه كذب وحرمة واقعية، أو مساورة ما بعد زوال تغيره يكون فيه حرمة، فيها حرمة ويكون تكون حراما. علم إجمالي إما بتلك الحرمة هنا أو هذه الحرمة. إذا كان عدم الطهارة مخالفا للواقع، يعني واقعا توجد طهارة، إذن فإسناد عدم الطهارة كذب حرام، ذاك يجوز مساورته لأنه طاهر، لكن إسناد عدم الطهارة كذب. وإذا كان إسناد عدم الطهارة صدقا لا كذبا، لأن كان واقعا عدم طهارة في الماء، إذن مساورته محرمة، لأن مساورة ماء النجس لا محل، لأن ما لا يجعل فيه الطهارة لا محال، قد جعل فيه النجاسة بالملاحظة. حين بلحاظ حرمة الكذب بعد لا تكون الحكومة واقعية، بعد أن فسرنا أن حرمة الكذب موضوعها الواقع لا تكون الحكومة حكومة واقعية، بل تكون الحكومة ظاهرية بعد كسائر الأحكام الواقعية التي يشك في موضوعها. إذن فيجري استصحاب عدم الطهارة لإثبات عدم الطهارة لا بلحاظ أثر واقعي طريقي في الماء، بل بلحاظ أثر واقعي طريقي في الإفتاء بعدم الطهارة، وهو نفي حرمة الإفتاء به من باب حرمة الكذب، التي حرمة الكذب حرمة واقعية. الاستصحاب ينفيه لأنه يقول هذا واقع، إذن فالإفتاء به إفتاء بشيء واقعي، بنحو التركيب مثلا نقول الموضوع مركب، الإفتاء بشيء ويكون ذاك واقعان فيكون جائزا صدقا. إفتاء بعدم الطهارة إفتاء بشيء يكون عدم الطهارة واقعا بالاستصحاب، فيكون حينئذ صدقا لا يكون كذبا، فيرتفع الحرمة، يؤمن من ناحية حرمة الكذب ويجوز في الإفتاء. فاستصحاب عدم الطهارة يجري لترتيب هذا الأثر في هذا الطرف، وهو جواز الإسناد من ناحية حرمة الكذب لا من ناحية حرمة التشريع. وإسناد ما لا يعلم فإن تلك حرمة أخرى نسميها بحرمة التشريع. إذن ففي الفقه حرمتان، حرمة التشريع موضوعها إسناد ما لا يعلم، فإن كل من لا يعلم بشيء ويقول هذا من الدين شرع، هذا حرمة التشريع، الحرمة إضافية. حرمة أخرى حرمة إسناد شيء يكون مخالفا للواقع أو مخالفا لاعتقاد الإنسان، وهذه حرمة واقعية يكون موضوعها واقع المخالفة للواقع مثلا أو المخالفة للاعتقاد، فتكون هذه حرمة واقعية. استصحاب عدم الطهارة بلحاظ حرمة التشريع لا يقع طرفا للمعارضة مع استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ جواز المساورة، لكن استصحاب عدم الطهارة بلحاظ تجويز الإسناد من ناحية الحرمة الثانية، فإن الإسناد لا يجوز إلا إذا انتفت الحرمتان معا. حرمة الإسناد إذا كان فيه كذب إما ولو احتمالا، احتمالا مقرون بعلم إجمالي أو احتمالا بنحو الشك البدوي، لابد من نفي هذا الاحتمال بدليل حتى يجوز الإسناد. كلتا الحرمتين لابد من نفيهما، والحرمة الثانية حرمة واقعية يكون استصحاب عدم الطهارة نافيا لها، لأنه يثبت أن هذا هو الواقع، فالإفتاء به إفتاء بالواقع، فلا يكون كذبا، فلا يكون صدقا، فيكون جائزا. وهذا الأثر وهو نفي كونه حراما، هذا الإسناد حراما بعنوان الكذب، هذا الأثر يكون استصحاب عدم الطهارة بلحاظه طريقي لا موضوعي، ويقوم مقام القطع طريقي لا الموضوعي. وهذه الحرمة محتملة لأن موضوعه أمر واقعي، بالتعبد لا يرتفع وبعدمه لا يقطع بوجوده، لأن موضوعه المطابقة مع الواقع، وهي محتملة بحسب الفرض، ويعلم أنها إما هنا موجودة هذه الحرمة، أو هناك توجد حرمة حرمة المساورة ووجوب الاجتناب. والأصل أصل عدم النجاسة بلحاظ ذاك يؤمن عن تلك الحرمة، استصحاب عدم الطهارة بلحاظ هذه الحرمة يؤمن عن هذه الحرمة، صار ترخيص في المخالفة القطعية، لأن كلتا الحرمتين رخص فيهما، فيقع التعارض بين الاستصحابين. ومن هذا البيان ظهر أن جريان هذا الإشكال. على الجواب الثاني، لا يتوقف على القول بقيام الإمارة استصحاب مقام القطع الموضوعي، بل حتى لو قيل بقيامه مقام القطع الطريقي هذا التعارض موجود، لأن التعارض بحسب الحقيقة بلحاظ الأثر الطريقي لاستصحاب عدم الإباحة وعدم الطهارة، الأثر الطريقي للإسناد، فإن في الإسناد أثران وحرمتان، إحداهما موضوعها عدم العين، والاستصحاب يقوم مقامه بملاك القطع الموضوعي، والأخرى موضوعها الواقع، والاستصحاب يؤمن عنها بلحاظ قيامه مقام القطع الطريقي لا بلحاظ قيامه مقام القطع الموضوعي. فحتى القائلين بعدم قيام الإمارة استصحاب مقام القطع الموضوعي حينئذ يمكنهم أن يجرون هذا الاستصحاب إذا قبلنا هذه الأصول الموضوعية، من أن هناك حرمة أخرى بعنوان حرمة الكذب، وموضوع الكذب مركب من شيئين، مثلا من أن يكون إسناد شيء ويكون هذا مخالفا للواقع أو لا يكون مطابقا للواقع، والاستصحاب يثبت أن هذا مطابق، هذا هو الواقع، فيخرج عن كونه حرمة عن كونه كذبان، فإنه بناء على هذا يجوز الإسناد، ويكون جواز الإسناد بمعنى أنه ليس كذبا أثرا، ليس حراما بحرمة الكذب، أثرا واقعيا مترتبا ظاهرا لاستصحاب عدم الإباحة عدم الطهارة ونحو ذلك، ويكون قيام الاستصحاب هنا من باب قيامه مقام القطع الطريقي، فلا نحتاج إلى تلك إلى ذلك المبنى في إيقاع هذه المعارضة، حتى على غير ذاك المبنى هذه المعارضة تامة. هذا حاصل دفع السيد الشهيد للمناقشة الثانية، إلا أن هذا الدفع غير دافع، سوف يأتي إن شاء الله.